نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. في بداية هذه الحلقة أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
وفيكم. مستمعينا الكرام، وردنا جملة من الأسئلة حول أهم أحكام الصلاة سواء للمسافر أو المقيم. سأترك المجال في بداية هذه الحلقة لفضيلة الشيخ لبيان أهم هذه الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإن هناك أسئلة كثيرة ومهمة حول الصلاة أو في الصلاة، نريد أن نجيب على بعضها. فنقول: التجويد وأحكامه في الصلاة هل هو لازم أو لا؟ نقول: قراءة القرآن قراءة صحيحة من جهة نطق الحروف وحركات الإعراب، فهذا لا شك أنه أمر واجب. وأما تطبيق ما يسمى بالمدود والإظهار والإخفاء والإدغام ونحو ذلك، فهذا من الأمور المستحبة التي تزيد من حسن القراءة، وليست بواجبة. ولكن كلما اجتهد الإنسان في تحسين قراءته وتجميلها بلا إفراط ولا خروج عن المشروع، فهو أمر مطلوب ويثاب عليه الإنسان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه، ابن حبان والحاكم. أما النقطة الثانية، فهل هناك فرق بين الخشوع والطمأنينة في الصلاة؟ فنقول: الطمأنينة هي التأني وترك العجلة في أداء الصلاة، بحيث لا ينتقل من ركن إلى ركن حتى يرجع كل عضو من جسده إلى حاله، وهذه الطمأنينة من أركان الصلاة. فلا تصح صلاة من صلى مسرعا لا يمكن أعضاءه في كل ركن، كما ثبت في الصحيحين في حديث الرجل المسيء في صلاته، وكان يستعجل في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وعلمه كيفية الصلاة، وأهم ما في ذلك الطمأنينة، وكان يقول للرجل: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. وأما الخشوع في الصلاة فهو حضور القلب بين يدي الله عز وجل، وسكونه، وتدبر ما يقوله من القرآن الكريم والأذكار والأدعية، وهذا هو روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد منها. فالصلاة التي لا خشوع فيها وإن كانت مجزئة ويسقط بها الواجب، إلا أن الثواب على حسب ما يعقله القلب. وقد مدح الله الخاشعين في الصلاة بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ووعدهم بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فأقول لنفسي وللإخوة المستمعين أننا لابد أن نطمئن، وهذا لا شك فيه، فهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. وكذلك لابد أن يكون لدينا خشوع في هذه الصلاة حتى نستحق أعلى ما ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والدنيا التي تشغلنا عن الخشوع في الصلاة يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحاول أن لا يدخل في الصلاة إلا وهو خالي الذهن، فإن الشيطان أكثر ما يحرص على الإنسان في صلاته أو في عبادته بالأولى وفي صلاته على بصفة خاصة. نسأل الله عز وجل أن يقينا خطرات الشيطان وتوهيماته. النقطة الثالثة بعد ذلك عن الصلاة خارج البلد، فنقول إن كان المطار الذي يسافر منه الناس خارج البلد فإن رخص السفر تبدأ من مكان المطار. لمن أراد السفر فيجوز له قصر الصلاة في المطار سواء في الذهاب أم في العودة. وأما إن كان المطار داخل البلد فإن من نوى السفر ما زال في بلده فلا يجوز له الترخص برخص السفر حتى تقلع الطائرة من المطار وتتجاوز عمران البلد. وكذلك أيضا يسأل كثير من الناس عن حكم تارك الصلاة، ويفرقون بين من تركها جحدا ومن تركها سهوا. فنقول أما من تركها جحودا لها فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها تساهلا وكسلا فإن الراجح من أقوال العلماء وهو المفتى به أنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو نحو ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما يسأل عنه بعض الناس وهو سؤال هام أنه إذا كان مسافرا وكان متنفلا فماذا يفعل؟ فنقول إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يصلي نافلة فيجوز له أن يصلي لغير القبلة إذا كان راكبا في سيارة أو سفينة أو طائرة أو في نحوها من المراكب، ويومئ إيماء في السجود والركوع إذا لم يتمكن من السجود والركوع إلا على هذه الصفة، لما دلت على ذلك السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الفريضة فلا بد فيها من استكمال جميع الأركان والشروط إلا في حالة العجز عن شيء منها وخشية فوات الوقت، فله أن يصلي حسب حاله كمن لم يمكنه استقبال القبلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم هذا الطرح حول بعض أهم أحكام الصلاة. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في نتواصل في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل يقول هل يجوز إعطاء مشروع إفطار الصائم من الزكاة؟
الجواب يا أخي السائل، نقول لا يجوز أن يعطى الفقراء أو المساكين من الزكاة فيما يسمى بإفطار الصائم. وإن كان إفطار الصائم شيئا محببا وشيئا يستحق عليه الإنسان الأجر والثواب، إلا أن الزكاة لا تصرف لهؤلاء، لأن الأصل فيها التمليك وهو مفقود في التفطير. علما أيضا أن بعض الناس الذين ليسوا بمسلمين يأتون ويأكلون من هذا الأكل. يقول المرداوي: في الإنصاف اشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى، فلا يجوز أن يغدي الفقراء أو أن يعيشهم منها، بل لا بد أن يعطيهم حقهم وملكهم إياه، فإن أراد أن يأكله أو أراد أن يكتسي منه أو أراد أن يدفع فاتورة الكهرباء أو أن يشتري منه دواء، المهم أن يملكه هذه الزكاة حتى يحس بأنه مالك لشيء يتصرف فيه كما يريد. وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى للفقراء، أوجبها على إخوانهم الأغنياء، ولكل عند الله درجته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: رجل لديه مبلغ من المال حال عليه الحول ويريد إخراج زكاته، فهل يرجع إلى نصاب الذهب أو الفضة؟
الجواب يا أخي السائل: الأوراق المالية أو النقود كالريال والدولار ونحوهما حكمها حكم الذهب والفضة في إخراج الزكاة، فتقوم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تسأل عن عدة المرأة إذا مات عنها زوجها.
الجواب يا أختي السائلة: إذا مات الزوج عن زوجته فلها حالان من ناحية العدة. الحال الأولى: إن كانت ذات حمل فعدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعدة ليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تتزوج، فأذن لها فتزوجت، وأصل الحديث في الصحيحين. الحال الثانية: إن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبالله التوفيق والسداد.
هذه السائلة فضيلة الشيخ من المدينة المنورة تقول وتسأل عن حكم من دخلت المسجد وهي حائض، هل عليها شيء؟
الجواب: يجوز للحائض دخول المسجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه كالجنب، بشرط أن تأمن من تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الكريم من الرياض يقول: هل يوجد حديث أن من يلعن لا يطهر لسانه 40 يوما أو ما يشابه ذلك؟ وأيضا يريد النصح حول هذا الموضوع.
الجواب يا أخي السائل: لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المذكور في السؤال، ولكن جاءت حديث صحيحة كثيرة جدا في التحذير من اللعن والتلاعن، وأن ذلك ليس من صفات أهل الإيمان الكامل. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم. فهذه الأحاديث وغيرها تجعل المؤمن في حيطة وحذر من أن يصدر منه لعن لشيء معين، وأن ينزه لسانه أن يكون ديدنه اللعن والشتم والسب للغير. وما سبق هو في النهي عن لعن شخص معين أو حيوان ونحو ذلك. وأما اللعن على سبيل العموم لبعض العصاة فلا حرج فيه، فقد ثبت في أحاديث كثيرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم لأصناف من أهل المعاصي، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله السارق، ولعن الله اليهود والنصارى إلى آخره. وأما النصيحة فقد سمعتم هذه الأحاديث وما ورد فيها من النهي الغليظ عن هذه الخصلة الذميمة وعن هذا الخلق السيء. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعن المؤمن كقتله، وقال في حديث آخر الذي ذكرته لكم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، وغير ذلك مما ذكرته. فاحفظوا ألسنتكم حفظكم الله عن لعن الناس المعينين أو لعن شيء من الحيوان، ولعنوا من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك وارد عنه ومن هديه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بأنه مشترك في برنامج تكافل في أحد البنوك باستقطاع شهري، فهو يقول: هل أقوم بتزكية هذا المبلغ المودع أم البنك الذي يقوم بتزكيته؟
الجواب يا أخي السائل: إذا بلغ المال المودع في البنك نصابا وحال عليه الحول وجب زكاته. هذان الشرطان الواجبان في هذه الحالة: إذا بلغ المال المودع في البنك نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، سواء كان للادخار أو لا. والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه 2.5 من المال. أما كون البنك يزكي عن المبلغ المودع لديه أم لا، فهذا أمر راجع للبنك، وعليك أن تسأل القائمين عليه. فإن لم يزكي عنك البنك وجبت عليك الزكاة إذا بلغ المال المودع في البنك نصابا وحال عليه الحول. وإن كنت أعلم أن الحساب الجاري المودع في البنوك لا تخرج البنوك عنه الزكاة، بل يخرجه أصحاب هذه الحسابات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. نختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم، والشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.